أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، بعد أن انتهى من الطواف ومن صلاة الطواف يدخل في الواجب الرابع من واجبات عمرة التمتع. قلنا سابقا أن الواجب الأول من واجبات عمرة التمتع هو الإحرام، والواجب الثاني هو الطواف، والواجب الثالث هو صلاة الطواف، والواجب الرابع هو السعي. يبقى واجب آخر وهو التقصير، سيأتي الكلام عنه بعد ذلك. يقول: السعي وهو الرابع من واجبات عمرة التمتع، ويعتبر فيه، يعني يشترط فيه في السعي، قصد القربة والخلوص. هذا كبقية العبادات الأخرى. قصد القربة يعني أن تقصد بهذا الأمر التقرب إلى الله عز وجل، لا يكفي أن تسعى بين الصفا والمروة من غير قصد القربة، ولا يكفي الرياء أيضا. والخلوص يعني أن تكون النية خالصة لله عز وجل على ما تقدم فيه غيره من العبادات. يقول: ولا يعتبر فيه ستر العورة، يعني لا يشترط في السعي بين الصفا والمروة ستر العورة. يعني هل يجوز أن تطوف عاريا؟ يقول: نعم، لو لم يكن هناك شخص آخر ينظر إليك مثلا يجوز أن تطوف عاريا، أو كان من ينظر إليك ممن يجوز له النظر إليك، كزوجتك مثلا، عندك أربع نسوان ينظرون إليك مثلا. لا بأ. يقول: ولا يعتبر فيه ستر العورة ولا الطهارة من الحدث أو الخبث. أيضا لا يشترط أن يكون الإنسان على طهارة حدثية أو خبثية، فلو كان على ثيابه نجاسة يصح سعيه، أو لم يكن على وضوء أيضا يصح سعيه، خب لو كان على جنازة أيضا يصح سعيه. هذه لها ثمرة مهمة، وهي أن المرأة الحائض صحيح لا يجوز لها الطواف، لكن يجوز لها السعي، لأن السعي لا يشترط فيه الطهارة.
ما في سعي مستحب؟
نحن لا نتكلم عن السعي المستحب. قد تطوف ثم يتركها الحيض بعد الطواف، هذا واحد. ثم قد لا، قد يتضايق وقتها فنأمرها بأن تستنيب شخصا فيطوف عنها ذاك الشخص، فيجب عليها هي السعي بنفسها. عرفت شيخنا؟
لا حرم وقت الطواف تستنيب.
مرة سابقا حكم الحائض قلنا أنها إن كانت لا تحتمل أن تبرأ قبل نهاية الوقت مثلا، لن تنتظرها الرفقة، مرة تفسيرها فيما سبق يراجع بعد. لا، السعي ليس من الحرم، مكان السعي بين الصفا والمروة ليس داخلا في الحرم، وإن كان بحسب البناء الحالي الآن هو ملصق بالكعبة. إذا رايحين الكعبة تشوفون من سرية الخلف المر أول عند الصفا والمروة، من الباب اللي عادة نحن ندخل منه، لأنه يعني توجد عدة أبواب، إحنا عادة ندخل من هذه الجهة. أول تدخل عند الصفا والمروة ثم تدخل المسجد الحرام، لكن نفس مكان السعي لا يعتبر جزءا من المسجد. يقول: والأولى رعاية الطهارة في احتياط استحباب، أو أفضلية، مو احتياط أصلا، أفضلية لرعاية الطهارة. خب، محل السعي، يقول مسألة 333، محل السعي إنما هو بعد الطواف وصلاته. محل السعي يعني موقع السعي الزماني، متى تأتي به، قبل أي فعل وبعد أي فعل. يقول إنما هو بعد الطواف وصلاته، بعد أن تأتي بالطواف وصلاة الطواف تأتي بالساعي. وعليه فلو قدمه على الطواف أو على صلاة الطواف وجبت عليه الإعادة بعدهما. هذا إذا كان متعمد. خب، إذا كان ناسيا وقد تقدم حكم من نسي الطواف وتذكره بعد سعيه، تقدم حكم من نسي الطواف، إذا إنسان نسي الطواف وتذكره بعد سعيه تقدم حكمه في باب الطواف، هناك أشرنا إليه. شوفوا في مسألة 322، إذا ترك الطواف نسيانا، هذا إنسان نسى الطواف أتى بالسعي أولا، يعني نسي الطواف، متري؟ فإن تذكره بعد مرة مثلا 322 راجعوها هناك. هنا يقول وقد تقدم حكم من نفي الطواف وتذكره بعد سعيه. خب مسألة 334 يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة، يعني تقول أسعى بين الصفا والمروة لعمرة التمتع مثلا، تعين أنها للعمرة أو للحج. خب بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج. واضح المسألة؟ تقصد أن تأتي به للعمرة أو للحج، لأنه يختلف السعي، هناك سعي للعمرة وسعي للحج، من حيث الكيفية لا يوجد فرق، ها لا يوجد فرق في الكيفية، الكيفية واحدة، لكن هناك سعي للعمرة وهناك سعي للحج، فلا بد أن تقصد هذا سعي للحج أو سعي للعمرة. يعتبر في نية السعي التعيين بأن يأتي به للعمرة إن كان في العمرة، وللحج إن كان في الحج، يعني تقصد تقول أسعى بين الصفا والمروة لحج التمتع أو لعمرة التمتع. خب مسألة 335 إذا عفوا السعي 7 أشواط، هنا يريد أن يبين كيفية السعي. يقول يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة. عندنا جبلين صغيرين هناك، جبل يقال له الصفا وجبل آخر يقال له المروة. خب السعي يكون بين الجبلين، يبتدئ المكلف بالسعي من جبل الصفا إلى المروة، هذا يقال له شوط. من الصفا إلى المروة شوط واحد، من المروة إلى الصفا هذا الرجوع يقال له شوط ثاني، ثم من الصفا إلى المروة شوط ثالث، وهكذا. السعي 7 أشواط، يبتدئ الشوط الأول من الصفا وينتهي بالمروة، والشوط الثاني عكس الأول، عكس ذلك، يعني يبتدئ من المروة وينتهي بالصفا، والشوط الثالث مثل الأول، وهكذا إلى أن يتم السعي في الشوط السابع بالمروة. واضح بعد؟ الشوط السابع سيكون على جبل المروة. خب بعد ذلك يقول ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين. خب هذا هو الجبل الأول وهذا هو الجبل الثاني، هذه المسافة الواقعة بين الجبلين، لا بد من استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين، يعني ما يكفي أن تمشي من هنا إلى هنا، بل لا بد أن تمشي تمام المسافة ما بين الجبلين. سيأتي الآن التوضيح، سيأتي. يقول ويعتبر فيه استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين في كل شوط، ولا يجب الصعود عليهما، وإن كان ذلك أولى وأحوط. الأفضل أن تصعد على المروة على الصفا وتنزل من عليه، إذا أن تصل إلى المروة فتصعد عليه خطوة أو خطوتين ثم تنزل. خب إذن كيف أستوعب المسافة بينهما إذا لم أركب عليهما؟ يقول يكفي أن تصل إلى جبل المروة فتجعل رجلك خلف الجبل مباشرة، يعني تشن رجلك إلى الجبل هكذا وتبدأ في السعي. واضح؟ فتكون قد استوعبت تمام المسافة الواقعة بين الجبلين. يقول وإن كان ذلك عن الصعود على الجبل أولى وأحوط، والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي بأن يبدأ الشوط الأول مثلا من أول جزء من الصفا، ثم يذهب إلى أن يصل إلى أول جزء من المروة وهكذا، والأحوط مراعاة الاستيعاب الحقيقي. ما اتضح لي المقصود من الاستيعاب الحقيقي هنا بعد أن تقدم أنه يعتبر استيعاب تمام المسافة الواقعة بين الجبلين، هذا استيعاب حقيقي بعد، لم يتضح لي ما المقصود من هذا الاستيعاب الحقيقي، يحتاج إلى مراجعة. على أي حال وهنا يوجد مطلب، وهنا يوجد مطلب، الصفا والمروة في كل جبل يوجد جزء بارز الآن، طبعا بين الصفا والمروة الأرض مضروبة رخام، خب أنت تمشي على الرخام إلى أن تصل إلى جبل الصفا، تصعد على الجبل، متى شوفوا تمشي تمشي ثم يبدأ في الارتفاع، من هنا يبدأ الجبل تقريبا، أو بعد الخطوة من بداية الارتفاع يبدأ الجبل. هذا الآن نهاية يوجد في الوسط أيضا ماذا، خط الذي تمشي فيه العربات، هذا الخط فوق الجبل في الواقع، هذا الخط فوق الجبل، لا تحتاج أن تمشي مسافة إضافية أصلا. اتفقتي؟ وإن كان البحارنة في الغالب يحتاطون ويصلون إلى نفس الجبل الظاهر، هذا مقدار من الجبل، الآن قسم كبير من الجبل مغطى بالرخام، فأنت في الواقع تصعد فوق الجبل. أنت في الواقع الآن تصعد فوق الجبل، لا يجب عليك أن تصل إلى عين الجبل البارز. فهذه ملاحظة لا بد من الالتفات إليها، أنه لا يجب الوصول إلى نفس الجبل البارز، يكفي أن تصل إلى هذا المكان المرتفع، إذا اطمأننت أنك تصعد فوق الجبل يكفي، لأن هذا المكان المرتفع هذا قسم من الجبل لكنه مغطى. يقول لو بدأ بالمروة قبل الصفاء ولو سهوا ألغي ما أتى به واستأنف السعي من الأول. لو أن شخص أتى بالسعي من المروة اشتباها، خب الواجب هو أن تبدأ من الصفاء، أنت ابتدأت من المروة. خب عندما ابتدأت من المروة يقول السيد هنا يبطل السعي الذي أتيت به، يبطل السعي الذي أتيت به، ولا يبطل الشوط الأول فقط. لو كنت قد أتيت به أربعة أشواط، ابتدأت من المروة إلى الصفا، إلى المروة، إلى الصفا، هكذا أربع مرات. خب بعد ذلك تبدأ من الأول، ترفع يدك عن جميع ما أتيت به، وتبدأ من الأول. ما تلغي الشوط الأول فقط. التفتون يعني أنت أتيت بأربعة أشواط، الشوط الأول من المروة إلى الصفا، الشوط الثاني من الصفا إلى المروة، الثالث من المروة إلى الصفا، والرابع من الصفا إلى المروة. صحيح؟ خب الآن نقول ترفع يدك عن جميع هذا، هذا كله تعتبر روحك ما سويت، وتبدأ من وين؟ من الصفا. لا أنه تلغي الشوط الأول فقط الذي تحركت فيه من المروة إلى الصفا، تقول أنا أبدأ من الشوط الثاني فأحتسبه أولا، نقول لا هذا لا يكفي. يقول لو بدأ بالمروة قبل الصفا ولو سهوا ألغى ما أتى به، سواء كان شوطا واحدا أو أكثر، ها، واستأنف السعي من الأول. مسألة 337، لا يعتبر في السعي أن يكون ماشيا، فيجوز السعي راكبا على حيوان أو غيره، تركب على دراجة وتسعى بين الصفا والمروة. خب الآن لو تفعل هذا لوضعوك في الصحف، ولكن المشي أفضل، يجوز أن تسعى وأنت على ظهر حصان أو فرس أو حمار أو مثلا جمل أو ما شابه ذلك، لكن المشي أفضل. طب مسألة 338، يعتبر في السعي، يعني يشترط في السعي أن يعني يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف. خب هذا هو الطريق المتعارف بين الصفا والمروة. خب لو أن إنسان خرج، طبعا الكعبة موجودة هناك، طب لو أن إنسان خرج من جبل المروة مثلا، أو من خرج تحرك من الصفا إلى الكعبة ثم ذهب من الكعبة إلى جبل المروة، هل يقال أنه سعى بين الصفا والمروة؟ لا، لا يقال أنه سعى بين الصفا والمروة، وإن كان في الواقع تحرك هو من الصفا إلى المروة، لكنه ذهب من غير الطريق المتعارف، يعني خرج من الصفا إلى داخل المسجد الحرام ثم دخل مرة أخرى إلى المروة، هذا لا يكفي، بل لابد أن يسلك الطريق المتعارف، فلا يجزي الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر. ثم يقول نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم، فلو ذهب هكذا من الصفا إلى المروة لكن لم يسلك هكذا، بل سلك طريقا متعرجا لكن في نفس هذا الطريق المتعارف، يصح ذلك. بل لو مشى بالمقلوب، الآن يوجد خطين، خط للذهاب وخط للإياب، لو أن هذا الشخص مشى بالعكس، في خط الرجوع ذهب إياب، في خط الرجوع ذهب ذهابا وفي الذهاب رجع إيابا، بالعكس يعني، هو المفروض يمشي هكذا ويعود هكذا، هو مشى هكذا وعاد هكذا، بالعكس، يقول لا يضر. يقول نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. خب مسألة 339 يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها. أنت الآن متحرك من الصفا إلى المروة، لابد أن تكون مستقبلا للمروة. الآن هذه المروة الصفا خلفي والمروة أمامي، لابد أن أكون مستقبلا للمروة، لا أمشي باصطلاح البحارنة أمشي ريوس، هذا لا يكفي، أو أمشي على جنب أيضا لا يكفي. يقول يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه. عند الرجوع من المروة إلى الصفا أيضا إلى جبل الصفا لا بد من استقبال الصفا. خب فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا أو استدبر الصفا عند الرجوع عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك. خب ولا بأس بالالتفات بفتحة الوجه. شوف أنا الآن هذه المروة أمامي، ما دام جسمي بأكمله مستقبلا للمروة، ولكني فقط التفت بوجهي عنها هكذا، هذا لا يضر. بل حتى لو شاهدت الخلف أيضا لا يضر. الآن سيأتي، واضحة المسألة الآن؟ إذا استقبال يجب الاستقبال بالبدن، أما الوجه فلا يضر، لا يضر الالتفات يمينا أو يسارا بالوجه ما دام أن الصدر وبقية البدن مستقبل للجبل، هذا لا يضر. اتضحت الآن المسألة؟ يقول ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين واليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب. هذه واحد. خب الآن نسأل، الآن نسأل، خب لو أردت أن ألتفت بجسمي بأكمله إلى الخلف ماذا أفعل؟ يقول الفقهاء يصح لك أن تتوقف في مكانك وتلتفت إلى الخلف حتى لو التفت بكل بدنك، ثم تعود إلى مرة أخرى إلى الأمام وتمشي تواصل السعي، هذا لا يضر. خب مسألة 340 الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي. الموالاة يعني شنو؟ التتابع، يعني عدم الفاصل. الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف. فالطواف قلنا لا بد من الموالاة العرفية، يعني ما تفصل بين الشوط والشوط الآخر بفاصل زمني طويل. هنا أيضا في السعي أيضا نقول الأحوط مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف. نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه. خب لو سألت يجوز لك أن تجلس؟ يقول نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، تستريح في الوسط بين الصفا والمروة مثلا، سألت يجوز لك أن تجلس وتستريح. وإن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد، إلا لمن تعب جدا، إذا لم تتعب جدا لا تجلس بينهما. احتياط بعد شنو يصير؟ احتياط استحبابي. كما لا بأس بقطعه، بقطع السعي لذلك وقت الفضيلة، دخل وقت الصلاة وتخاف إذا أكملت السعي أن تفوتك فضيلة الصلاة. يقول لا بأس بقطع السعي لذلك وقت فضيلة الفريضة، ثم البناء عليه، تبني عليه يعني من المكان الذي وصلت تواصل. افترض أنك الآن في منتصف الشوط الرابع، قطعت الصلاة، قطعت السعي وصليت، بعد أن انتهيت من الصلاة تصل إلى نفس النقطة التي كنت فيها سابقا وتواصل. كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة، ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ من الفريضة. ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة، حصلت لك حاجة معينة، بل مطلقا يعني حتى من غير حاجة. ولكن الأحوط مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإعادته. ليش؟ لأنه تقدم سابقا أن الأحوط مراعاة الموالاة مجدي. خب لو أنت قطعت ثلاثة أشواط أو أربعة ثم قطعت سعيك، خب تارة تقطع سعيك مدة قصيرة 10 دقائق، وتارة لا تقطع سعيك وتنتظر مثلا بضع ساعات ثم تأتي وتكمل، هنا فاتت الموالاة، أو ساعة كاملة تفوت الموالاة. مثلي إذا فاتت الموالاة يقول الأحرق إعادة الساعي، إكمال السعي وإعادته. يقول ولكن الأحرق مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإعادة التكميله، يعني إتمام السعي السابق وبين إعادته بأن يعيده من الأول بعد ذلك. لا احتياط وجوبي، لأنه مراعاة الموالاة احتياط وجوبي سابقا قلنا. خب أحكام السعي، يقول السعي من أركان الحج، فمن تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، كما تقدم ذلك أيضا في شنه في الطواف. قلنا أن الطواف أيضا من أركان الحج، وأن من تركه عمدا عالما بالحكم أو جاهلا به أو بالموضوع إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال، أيضا قلنا في الطواف أنه يبطل. هنا أيضا في السعي نقول يبطل. عالما بالحكم يعني عالما بأن ترك السعي يبطل العمرة، مثلي هذا يقال عالما بالحكم. جاهلا به يعني جاهلا بالحكم لا يعرف أن ترك السعي يبطل العمرة، هذا جاهلا بالحكم. أو جاهلا بالموضوع يعني جاهل بأن هذا هو السعي بين الصفا والمروة. افترض هذا ذهب بين جبلين آخرين اعتقد أنهما هما الصفا والمروة فسعى بينهما، هنا لم يأتي بالسعي بين الصفا والمروة، أتى بسعي بين جبلين آخرين، هنا يقال هذا جاهل بالموضوع. فمن تركه عالما بالحكم أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بالموضوع إلى زمانين لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجه، بطل حجه. وإذا بطل حجه ما هو حكمه أيها السيد السستاني؟ يقول وكان حكمه حكم من ترك الطواف كذلك، يعني إلى أن زالت الشمس من يوم عرفة، وقد تقدم حكمه في أول الطواف في صفحة 144. من هذه الطلعة طبعا. خب مسألة 341، يقول لو ترك السعي نسيانا، شوفوا فرض المسألة السابق أنه ترك السعي جاهلا أو عالما، لكن مو نافي، متذكر للسعي مو. خب الآن في هذه المسألة لو ترك السعي نسيانا، يعني يعلم الحكم لكنه نسي السعي، لو ترك السعي نسيانا أتى به متى ما ذكره وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج، إذن النسيان لا يضر. ولو لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره، ولو لم يتمكن منه مباشرة يعني لا يتمكن من السعي بنفسه مباشرة، أو كان في مباشرته للسعي حرج ومشقة استناب غيره، كما لو كان لم يتذكر إلا عندما رجع إلى البحرين، والآن إذا أراد أن يرجع من البحرين إلى مكة ليأتي بالساعي هذا يستلزم ماذا؟ حرج ومشقة شديدين، هذا لا يمكنه ذلك لأن أمواله لا تكفي أصلا، هذا يقع في ضيق. يقول أو كان فيها حرج ومشقة استناب غيره ويصح حجه في كلتا الصورتين، يعني إذا أتى به بنفسه أو استناب من يأتي به. مسألة 342، من لم يتمكن من مباشرة السعي في الوقت المحدد له ولو بمساعدة شخص آخر وجب أن يستعين بغيره ليسعى به. قلنا سابقا أن الإنسان يصح له أن يأتي بالسعي بنفسه ماشيا يعني عفوا، ويصح له أن يأتي بالسعي راكبا مثلي. خب لو لم يتمكن من الاتيان بالسعي بنفسه بأن يمشي بنفسه، ولو أن شخص يساعدك، يعني لأنه قد تسعى بنفسك لكن شخص يساعدك في المشي. شايفين بعض النساء كبيرات في السن يمشي معها ولدها مثلا، يمشي معها ولدها، هذا لا يضر. يقول ولو بمساعدة شخص آخر، إذا لم يتمكن وجب أن يستعين بغيره، وجب أن يستعين بغيره. ماذا يفعل به؟ يقول يسعى به، يحمله على ظهره مثلا، يقول ولو بأن يحمله على متنه، يعني على ظهره أو على عرضه أو نحوها بأي صورة من الصور لا يضر، أو نحوها. وإن لم يتمكن من هذا أيضا، حتى هذا المقدار لا يمكنه مثلا، استناب غيره، كما لو كان وجوده في مكان السعي يوجب الاختناق له مثلا، هذا مريض جدا ولا يمكنه السعي هناك لأنه يوجب إليه الاختناق مثلا، هنا يستنيب غيره. خب، ومع عدم القدرة على الاستنابة لا يمكنه أن يستنيب غيره كالمغمى عليه، افترض هذا أغمي على هذا الشخص فلا يمكنه أن يستنيب غيره. يقول ومع عدم القدرة على الاستنابة المغمى عليه يسعى عنه وليه أو غيره أو غير الولي ويصح حجه، يسعى عنه الولي أو غير الولي ويصح حجه. تكفي. خب، مسألة 343، الأحوط المبادرة إلى السعي بعد الفراغ من الطواف وصلاته. بعد أن تفرغ من الطواف وصلاة الطواف الأحوط أن تبادر إلى السعي ولا تؤخر السعي، الأحوط استحبابا. خب، ليش قلنا الأحوط استحبابا ولم نقل أن هذا الاحتياط وجوبي؟ لأنه أتت بعده فتوى يقول وإن كان الظاهر جواز تأخيره إلى الليل لرفع التعب أو للتخفيف من شدة الحر مثلا، إنسان تعب من الطواف حول الكعبة الآن يريد أن يستريح، نقول له يمكنك أن تستريح وتؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى الليل. خب، أو لشدة الحر مثلا في النهار يوجد حر شديد، خب، أو للتخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى، يعني بل مطلقا يعني حتى لو لم يكن الهدف من التأخير هو رفع التعب أو التخفيف من الحر، بل مطلقا يعني حتى إذا لم يكن الهدف من التأخير هو رفع التعب، يعني الاستراحة أو تخفيف الحر مثلا أو التخفيف من شدة الحر، بل مطلقا على الأقوى، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار، يعني إلى شروق الشمس أو إلى طلوع الفجر، ربما طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر لا يجوز لك أن تؤخر الطواف أو عفوا تؤخر السعي إلى طلوع الشمس. فلو أتيت إلى طلوع الفجر عفوا فلو أتيت بالساعي في اليوم الثاني لا يصح، لا بد أن تأتي بالسعي في نفس اليوم ولو إلى الليل. يعني افترض أنت في اليوم في يوم السبت أتيت بالطواف وصلاة الطواف، يجوز لك أن تؤخر السعي إلى دخول الليل في ذلك اليوم الذي يقال له ليلة الأحد، يجوز لك أن تؤخر السعي. لكن هل يجوز لك أن تؤخره إلى اليوم الثاني؟ لا، لا يجوز، بل حتى يقول بعض الفقهاء لو أتيت بالطواف في الليل لا يجوز لك أن تؤخره إلى اليوم الثاني. افترض الساعة 12 أتيت بالطواف في الليل وأتيت بصلاة الطواف بعد الطواف، هل يجوز لك أن تؤخر السعي بين الصفا والمروة إلى طلوع الفجر؟ جملة من الفقهاء استشكلوا في ذلك، قالوا وهذا يظن ظاهر على أرسل الخوي وتلامذته، لا يجوز التأخير، بل لا بد من الموالاة عرفان. يقول نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار، لأنه في هذه الحالة يطلق عليك أنك أخرت السعي إلى الغد، إذا طلع الفاجر دخل اليوم الثاني، خب حكم الزيارة ما هو؟ يقول حكم الزيارة في السعي حكم الزيارة في الطواف. الطواف إذا زرت فيه يبطل أو لا يبطل؟ يبطل. إذا السعي أيضا إذا زرت فيه يبطل. يقول حكم الزيارة في السعي هو حكم الزيارة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيارة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف. خب نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط. احتياط أحبابي. نعم، إذا كان جاهلا بالحكم فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط. إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه، ولكن الزائد زاد في سعيه خطأ، سعى سبعة أشواط بعد ذلك سعى الشوط الثامن أو التاسع مثلا، ولكن الزائد إذا كان شوطا أو أزيد يستحب له أن يكمله سبعة أشواط كما تقدم أيضا في الطواف، ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا. ليش؟ ليش يكون انتهاؤه إلى الصفا؟ لأنه في السعي الأول سيكون قد انتهى في أين؟ في الشوط السابع على جبل المروة. خب الشوط الثامن من أين يبدأ به؟ من المروة إلى الصفا بصير. فينتهي السعي الثاني في أين؟ على جبل الصفا يصير. ما التفت للمسألة؟ هذه الصفا وهذه هي المروة. خب الشوط الأول في السعي الأول بدأ من الصفا إلى المروة سبعة أشواط، أين سينتهي الشوط السابع؟ السابع شوط ينتهي في المروة. ينتهي في المروة. خب الشوط الثامن خب وين بيكون؟ من المروة إلى الصفا. فإذا أكمل بعد سبعة الأشواط الباقية سينتهي بعد ذلك على أين؟ على جبل الصفا. الشوط الأول ابتدأه من أين؟ في السعي الأول ابتدأ الشوط الأول من الصفا، بس في السعي الثاني ابتدأ الشوط الأول من المروة. فسينتهي جزما عند الصفا شيخنا. استحبابا يستحب له. استحبابا يأتي به. مع أنه ما وارد أن احنا استحباب السعي. بعنوان السعي لا يوجد عندنا استحباب، لكن هذا مورد أخرجوه لوجود بعض الروايات. خب يقول فيكون انتهاؤه إلى الصفا يعني على جبل الصفا. خب مسألة 346، إذا نقص من أشواط السعي عامدا، إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به فحكمه حكم من ترك السعي كذلك. وقد تقدم حكم من ترك السعي في وين تقدم؟ في الصفحة 174، في أول صفحة 174. خب هنا يقول وقد تقدم حكمه. خب وأما إذا كان النقص نسيانا، افترض أنه نقص طاف خمسة أشواط، فنقص شوطين يعني، وأما إذا كان النقص نسيانا فيجب عليه تدارك المنسي متى ما تذكر، سواء كان شوطا واحدا أم أزيد على الأظهر، سواء كان النقصان شوط واحد بأن طاف ستة أشواط، سعى ستة أشواط وبقي شوط واحد. ولو كان تذكره بعد مضي وقته بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات. التفتوا معي، تارة يكون الكلام عن السعي في العمرة وتارة يكون الكلام عن السعي في الحج. تارة يكون الكلام عن السعي في العمرة لأن السعي يجب في العمرة ويجب في الحج. تارة يكون الكلام عن السعي في عمرة التمتع، وتارة يكون الكلام عن السعي في حج التمتع. إذا كان قد نسي شوطا واحدا او شوطين في عمرة التمتع. متى ينتهي وقت عمرة التمتع؟
زوال
الشمس في يوم عرفة. خب حج التمتع متى ينتهي وقته؟ انتهاء شهر ذي الحجة. اكتفتم للمسألة؟ خب يقول هنا وإذا وصلنا ولو كان تذكره بعد مضي وقته بأن تذكر وقوع النقص في سعي عمرة التمتع وهو بعرفات، أو التفت إلى وقوع النقص في سعي الحج بعد مضي شهر ذي الحجة، انتهى الوقت بعد. يقول فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك، يعني يكمل النقص ثم يعيد السعي كاملا. فالأحوط أن يعيد السعي بعد التدارك، احتياط وجوبي. خب وإذا لم يتمكن منه مباشرة كما لو رجع إلى بلده مثلا، أو كان فيه حرج عليه، يمكنه أن يرجع لكن يسبب له حرج شديد مثلا، أو كان فيه حرج عليه استناب غيره ليتم. خوف والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة الساعي. النائب أيضا الأحوط أن يكمل السعي ثم يعيد السعي من أول، يعني يأتي بفعلين إتمام السعي ثم إعادة السعي. والأحوط أن يجمع النائب بين تدارك الأشواط المنسية وإعادة السعي. مسألة 347 إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي، يعني سعى فرض 5 أشواط أو 6 أشواط بقي شوط أو شوطين، خب نسي الشوط أو الشوطين وذهب وقصر وأحل من إحرامه باعتقاد شنو؟ باعتقاد أنه قد أكمل السعي. يقول فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة كفار عليه. مقتضى القاعدة أن هذا الإنسان لا يجب عليه شيء لأنه نافي، والكفارة لا تجب على النافي. شوفوا في أول كتاب الإحرام، في أول باب الإحرام قلنا أن الكفارات لا تجب. شوفوا في صفحة 111 آخرها قال وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات، يعني إذا أتى بها جهلا أو نسيانا لا تجب عليه الكفارة. قال هناك وهذا الحكم يجري أيضا في المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب المحرم أي عمل منها لا يجب الكفارة. ثم قال ويستثنى من ذلك موارد، يعني في صورة النسيان لا تجب الكفارة إلا في موارد معينة. ذكر 4 موارد. المورد الثاني الذي ذكره ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ من، في صفحة 112 هناك شوفوا الثاني ما إذا نسي شيئا من السعي، شفتونه هنا يذكر بما مر هناك. قال وسيأتي نرجع الآن إلى مطلبنا. إذا نقص شيئا من السعي في عمرة التمتع نسيانا فأحل لاعتقاد الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة، ويلزمه إتمام السعي على النحو الذي ذكرناه. خب بعد ذلك يدخل المصنف حفظه الله في الشك في السعي. يقول الشك في السعي لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها بعد التجاوز عن محله. انتهيت من السعي وقصرت افترض في عمرة التمتع أنت قصرت، خب الآن بعد التقصير شككت في أنك سعيت 7 أشواط أم أقل أو أكثر، 6 أو 7 أو 8 ما تجنت. يقول هذا الشك لا اعتبار به. ليش؟ لأنك تجاوزت السعي ودخلت في الفعل الذي بعده وهو التقصير. يقول لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحتها، في صحتها كما لو شككت قلت أنا ربما وأنا في السعي التفت إلى الخلف مثلا، قلنا أن الالتفات إلى الخلف في أثناء السعي يبطل السعي، ممتدي؟ يقول لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي أو في صحة أشواط السعي بعد التجاوز عن محل السعي، كما لو كان الشك فيه في عمرة التمتع بعد التقصير، أو في الحج بعد شروعه في طواف النساء. في الحج إذا أتيت بالسعي تأتي بعد السعي بطواف النساء، مو كذي؟ أو في الحج بعد الشروع في طواف النساء. خب، ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، بعد أن انصرف من السعي شك في عدد الأشواط ولم يدخل لحد الآن في التقصير، لم يقصر، يعني فقط أنهى السعي وانصرف أراد أن يمشي، ولو شك في عدد الأشواط بعد الانصراف من السعي، فهنا عندنا صورتين. فإن كان شكه في الزيادة، يعني يطمئن إلى أنه قد أتى بسبعة أشواط ويحتمل أنه قد زاد فيها بأن أتى بثمانية أشواط أو تسعة، هذا شك في الزيادة. فإن كان شكه في الزيادة بنى على الصحة. خب، إن كان شكه في النقيصة، يقول وإن كان شكه في النقيصة وكان ذلك قبل فوات الموالاة بطل سعيه. التفتنا المسألة إلى الآن ما فاتت الموالاة، يعني بعد ربع ساعة مثلا من السعي لم يقصر هذا المعتمر، يقول بطل سعيه. وكذا إذا كان بعده على الأحواط، يعني وكذا إذا كان بعد فوات الموالاة على الأحواط. إذا كان قبل فوات الموالاة يبطل سعيه، إذا كان بعد فوات الموالاة أيضا يبطل سعيه، لكن على الأحوط احتياط وجوبي. أما إذا كان قبل فوات الموالاة فهي فتوى، ما عنده احتياط. مسألة 348، إذا شك في الزيارة في نهاية الشوط، إذا شك في الزيارة في نهاية الشوط، يعني انتهى من الشوط وهو على جبل الصفا، وهو عفوا على جبل المروة، شك في أنه سعى سبعة أشواط أو تسعة أشواط. إذا شك في الزيارة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة مثلا في أن شوطه الأخير الذي انتهى منه كان هو السابع أو هو التاسع، فلا اعتبار بشكه، لا قيمة لهذا الشك ويصح سعيه. وضحت الآن؟ خب، وإذا كان هذا الشك في أثناء الشوط، يعني الآن هو تحرك من الصفا إلى المروة، قبل أن يصل إلى المروة في الطريق شك أن الشوط الذي يأتي به هو الآن هو السابع أو التاسع، واضح الآن؟ يقولون هنا يبطل السعي، بخلاف ما لو كان الشك عندما وصل إلى جبل المروة، هناك يصح الساعي. واضح الفارق بين الموردين؟ خب، ليش هناك صح الساعي وهنا يبطل الساعي؟ هذه بعد نقطة فقهية لا نتعرض لها، إذا حبيتم بعد الدرس نوضحها لكم. خب، يقول إذا شك في الزيادة في نهاية الشوط، كما لو شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو هو التاسع، فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه. وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف، يعني الابتداء من أول. خب، مسألة 349، حكم الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي، حكم الشك في عدد أشواط الطواف في أثنائه. الكلام هو الكلام، الشك في عدد الأشواط في أثناء السعي، وأنت في السعي تشك، قلنا إذا كنت في الطواف وشككت ماذا؟ يبطل الطواف. أيضا إذا كنت في السعي وشككت يبطل السعي. فيبطل السعي به مطلقا من اي نوع إن كان، سواء كانت بين ثلاثة اشواط والخمسة او بين الخمسة والسبعة. طبعا هنا في السعي الشك يكون قليل نوعا ما. ليش؟ عادة السعي، لان الذهاب من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط ثاني، فالشك يكون فيه اقل نوعا ما. لا لا يكفي، لابد ان يتوقف اذا تذكر يبني على سعيه. التقصير وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ويعتبر فيه قصد القربة والخلوص كما تقدم في السعي ايضا، وفي الطواف وفي الاحرام وفي بقية الواجبات. ويتحقق التقصير بقص شعر الرأس او اللحية او الشارب. كيف تقصر؟ تقص شعر الرأس او اللحية او الشارب. خب، هل يكفي النتف؟ يقول ولا يكفي فيه النتف بدلا عن القص على الاظهار، بل لابد من القاف. النفس لا يكفي. والمشهور عند الفقهاء ان التقصير كما يتحقق بقص الشعر يتحقق بشيء اخر، وهو قص الابصار، ابصار اليد او الرجل. لكن السيد لا يقبل بهذا، يقول والمشهور تحققه باخذ شيء من ظفر اليد او الرجل ايضا، ولكن الاحوط عدم الاكتفاء به. السيد لا يرى ان هذا يتحقق به التقصير، في السستاني لا يرى ذلك. يقول ولكن الاحوط عدم الاكتفاء به، والاحوط تاخير الاتيان به عن الاخذ من الشعر. يعني اذا اردت ان تقص من ابصار يدك او رجليك لا تقص، بل اول شيء تقص من شعر راسك مثلا، ثم تقص ابصار اليد او الرجل. يعني تؤخر قص ابصار اليد الى ان تقص الشعر، وتأخير الاتيان به عن الأخذ من الشعر. خب، مسألة 350، يقول يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع. شوفوا، عندنا تارة العمرة عمرة التمتع، وتارة تكون عمرة مفردة. في عمرة التمتع لا بد من التقصير ولا يجوز الحلق. خب، في العمرة المفردة بالعكس، في العمرة المفردة مو بالعكس، يصح التقصير ويصح الحلق، والحلق أفضل في العمرة المفردة. خب، هنا يتكلم عن عمرة التمتع، يقول يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالما عابدا. واضح المسألة؟ وإذا حلق لازمه التكفير عن الحلق بشاة إذا كان عالما عامدا، بل مطلقا على الأحوط الأولى. يعني حتى إذا لم يكن عالما عامدا الأحوط استحبابا أيضا أن يكفر بشاة. خب، مسألة 351، خب لو أن شخص جامع بعد السعي وقبل التقصير ما هو حكمه؟ يقول إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، خب هنا فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنا كما تقدم في تروك الإحرام، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه على الأظهار. مسألة 352، محل التقصير بعد السعي، يعني الوقت الذي تأتي به بالتقصير متى؟ بعد أن تأتي بالسعي تأتي بالتقصير، فلا يجوز الإتيان بالتقصير قبل الفراغ من السعي. مسألة 353، لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي. سعيت بين الصفا والمروة، يمكنك أن تستريح يومين في بيتك، إلى أن استرحت يومين أو ثلاثة تقصر. يقول لا تجب المبادرة، لكن إذا لم تقصر تبقى أنت على إحرامك بعد. يقول لا تجب المبادرة إلى التقصير بعد السعي، ويجوز فعله في أي محل إن شاء. يعني يجوز لك أن تقصر وأنت على جبل المروة، يجوز لك أن تقصر وأنت في الشارع، يجوز لك أن تقصر وأنت في البيت، لا فرق. ويجوز فعله في أي محل شاء، سواء كان في المسعى أم في منزله أم في غيرهما. مسألة 354، إذا ترك التقصير عمدا فأحرم للحج، يعني تعمد ترك التقصير ثم أحرم بالحج من غير أن يقصر، يقول فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن. والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا. شوفوا مقتضى القاعدة هنا، مقتضى القاعدة أنه لا زال محرما، فإذا أحرم للحج إحرامه للحج هذا أحرم وهو محرم، فهذا الإحرام لا قيمة له. مقتضى القاعدة أنه لا زال على إحرام العمرة، لكن وجود بعض الروايات، وجود روايتين هنا، ماذا هاتين الروايتين؟ قالت تقولان بأن هذا الإنسان ينقلب حجه إلى حج الإفراد ويجزيه حج الإفراد، فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده إن تمكن. والأحوط استحبابا إعادة الحج في سنة أخرى أيضا. لا احتياط استحبابي، ليش؟ لأن قال فالظاهر بطلان عمرته وانقلاب حجه إلى الإفراد، فتوى بعد. خب مسألة 355، إذا ترك التقصير نسيانا نسى فأحرم للحج صحت عمرته وصح إحرامه. والأحوط الأولى احتياط استحبابي، والأحوط الأولى التكفير عن ذلك بشاة، نكمل هالمسألتين. مسألة 356، إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حل له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه حتى الحلق على الأظهر. واضح المسألة؟ يعني الإنسان قصر، الآن بعد أن قصر هل يجوز له أن يحلق رأسه أم لا؟ نقول، يقول السيد السيستاني، الأظهر أنه يجوز له أن يحلق رأسه، يقول حتى الحلق على الأظهر، وإن كان الأحوط تركه بعد مضي 30 يوما من عيد بعد مضي 30 يوما من يوم عيد الفطر. خب احتياط هذا احتياط استحبابي، ولو فعله عن علم وعمد فالأحوط الأولى التكفير عنه بدان، يعني لو حلق رأسه بعد أن قصرها فالأحوط استحبابا التكفير عنه بدان. خب مسألة 357، لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع. العمرة المفردة لا بد فيها من طواف النساء، ولا تحل النساء في العمرة المفردة إلا بطواف النساء. ممتدين؟ خب في عمرة التمتع هل الأمر كذلك؟ يقول لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالإتيان به رجاء، يعني بمجرد التقصير يحل لك كل شيء، يحل لك كل شيء، ولا يتوقف حل النساء على الإتيان بطواف النساء، بل تحل النساء حتى إن لم تأتي بطواف النساء. خب بعد ذلك إحرام الحج، يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.